الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الإشكال على تعريف المصنف بأنه غير مانع من دخول الأغيار، حيث إنه الصلح إذا تعلق بالعين بإزاء مال فإنه يصدق عليه تمليك العين بمال. فلو قال شخص لآخر صالحتك على الدار بمبلغ كذا، فإنه عين ما لو قال بعتك الدار بمبلغ كذا، فكلاهما تمليك، فالصلح يقتضي التمليك وانتقال الدار إلى الطرف الآخر، والمبلغ العوض ينتقل إلى صاحب الدار، فتوجد ها هنا شنه من ملكية ويوجد تمليك، فيصدق حينئذ على الحد الذي ذكر في تعريف البيع أن الصلح في الفرض المذكور بيع، مع أنه لا إشكال أن الصلح غير البيع، فيكون هذا التعريف غير مانع من دخول الأغيار. وذكرنا في مقام الجواب أن المصنف يقول حقيقة الصلح ليس هو التمليك على وجه المقابلة والعوضية، وإنما حقيقة الصلح هو التسالم والتراضي بين الطرفين، فالبيع حقيقته تمليك معاوضي، تمليك على وجه المعاوضة، حيث عرفنا البيع بتمليك العين بي المال، وهذه الباء باء شنو؟ باء المعاوضة والمقابلة، فحقيقة البيع التمليك المعاوضي، بحيث تحصل المعاوضة بين المثمن والثمن اللذين هما ركنا البيع كما ذكرنا في البحث السابق. وأما التسالم فهو حقيقته التراضي بين الطرفين، غايته أن التراضي قد يكون متعلقه التمليك، تراضي الطرفان بأن يملك أحدهما الدار بإزاء المال بإزاء المبلغ، فليست حقيقة الصلح وحقه ذات التمليك، بل حقيقته التراضي، قد يتعلق التراضي بالتمليك فيتضمن حينئذ شنه الصلح التمليك، فالتمليك تضمن في الصلح في موارد تعلق الصلح بالتمليك المذكور، لا أن حقيقته هي التمليك على وجه المقابلة. وذكر في الكتاب ثلاث شواهد على الاختلاف الحقيقي والسنخي والماهوي بين التمليك وبين الصلح. الشاهد الأول أن الصلح
لا الصلح لا يتعدى بنفسه إلى المال، فلا تقول صالحتك المال، بل تقول صالحتك على المال. فالبيع يتعدى بنفسه، والصلح لا يتعدى إلا بحرف على، صالحتك على كذا. وهذا آية عدم الاتحاد بينهما في الحقيقة والماهية، فلو كان الصلح حقيقته التمليك فإن التمليك يتعدى بنفسه. ملكتك الدار بألف دينار، فهذا مع أنه لا يقال صالحتك، فهذا يكشف على أن حقيقة الصلح غير حقيقة التمليك. حقيقة الصلح التراضي، فالتراضي تتعدى بشنه؟ على راضيتك على أن تأخذ الدار وتعطيني المبلغ الكذائي. فإذا هذا شاهد الاختلاف في التعدي يدل على اختلاف الحقيقة، وأن الصلح ليس حقيقته التمليك لأن التمليك يتعدى بنفسه. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني أن الصلح قد يتعلق بالمال وقد يتعلق بالمنفعة وقد يتعلق بالانتفاع وقد يتعلق بالحقوق وقد يتعلق بتمقرير أمر بين المتصالحين. فمتعلق الصلح متعدد. الصورة الأولى أن يتعلق الصلح بالمال عينا، كما لو قال صالحتك على أن تأخذ الدار وتعطيني 1,000,000 دينار. زير شوي المبالغ، يصير كله 1,000,000 أظهر شان ترك عنك 1,100، ضرب في العالي 1,000,000 دينار. بس عاد دينار شنو؟ ما يندر هذه انت عراقي دينار سوداني، دينار سوداني كم يساوي ما ادري. يقول اقوى عمله في الريال الريال العماني. عمان ريال صحيح؟ كحوله ريال، كحوله ريال يعني العماني. قاري معلومه يوم الخميس ذكرت شخص الريال من عنوان الريال، أقوى الريال الريال العماني. نعم الدينار ما أدري قطع من العراقي. على كل حال هذه مصالحة، وقد تعلق الصلح على العين. النحو الثاني قد تتعلق، قد يتعلق الصلح بالمال منفعة، حال كونه منفعة. صالحتك على أن لك منفعة السكنى لمدة شهر بإزاء أن تعطيني 100 دينار. النحو الثالث وفي هذين النحوين يفيد الصلح فائدة التمليك. فالصلح في الأول يفيد فائدة التمليك العين بعوض، وهو فائدة البيع. والنحو الثاني الصلح يفيد فائدة الإجارة. النحو الثالث قد يتعلق الصلح بالانتفاع، وقد فرقنا في جلسات الفرق بين المنفعة والانتفاع. فلاحظ وكأن يقول صالحتك على أن تنتفع بالدار بإزاء 1,000 دينار، فيقولون هذا الصلح يفيد فائدة العارية. فإن العارية هي تصريط الطرف الآخر على الانتفاع بالعين، فهو حقيقته لا تملك تسليط، وقد يتعلق بالحقوق فيفيد فائدة الإسقاط أو الانتقال على حسب الحق، فقد يقول صالحتك على أن حق الشفعة أسقطته، أو صالحتك على إسقاط حق الشفعة بإزاء 100 دينار، فهنا يفيد فائدة الإسقاط، وقد يفيد فائدة الانتقال كحق السابق، صالحتك على أن أنقل إليك حق السابق بإزاء كذا. والقسم الأخير قد يتعلق الصوع فقط باتفاق بين طرفين، تقرير أمر بين طرفين، كما لو فرضنا أن هناك شركاء خاف أحد الشريكين من أنه الدخول في هذه المعاملة الآن برأس المال قد يوجب لنا خسارة ويذهب رأس مالي، فأنا خوفا من ذلك قلت للشريك: يا أيها الشريك، ما رأيك أنه أي خسارة أو ربح يحصل في هذه المعاملة، في هذه المضاربة، في هذه الصفقة، فهو على حصتك ويسلم لي رأس مالي، وإذا حصلت فائدة أنت تحصل الفائدة، وإذا الخسارة أنت على راحتك، أنت عندك هرجل اطمئنان بالخيرة وترى أن فيها شنو، فيها فائدة تحصل لك، أنا خيرتي طلعت ناي مشكلة، شنو نسوي، تروح لخيرتك إيه واحد خيرته يقول ترى هاي الخيرة شيخنا ترى لا يقصوا عليك تلقي خيرته زينة، فما فأنا خلني صالح نقرر صالحتك على أن يكون الربح لك والخسران عليك ويسلم لي رأس مالي بحيث تضمن أنت بعدين، فهنا مصالحة على تقرير أمر بين متصالحين فيفيد فائدة التقرير. شنو فائدة التقرير؟ لو ما كان صلح ما له أثر التقرير، صحيح؟ احنا اتفقنا، خلط اتفقت، ما له أثر، هاي شروط ابتدائية لابد أن تجعل في ضمن عقد لازم فيجعل في ضمن المصالحة حتى يلزم. تري شنو عود رأسنا أخو، احنا نعرف المدرسنا احنا بحث الآن الصلح، شنو معور راسنا بهالأمثلة؟ خب نعم نعم، ما كملنا هذا الشاهد تونا. يقول الشيخ الأعظم، إحنا حدا ما صار شاهد، إذا خلنا نطيجة بعده وش تبي توصل؟ ها، يقول يا شيخ حسين دير بالك على مطالب الأعلام، لو كان الصلح الذي يفيد فائدة البيع بيع، يعني الصلح متى ما كان تعلق بالعين الذي في قبال العوض مقتضى ذلك أن يكون به على نفس اللحن وعلى نفس الهيئة وعلى نفس الخطاب والإسلوب، الصلح المتعلق بالمنفعة بإزاء إجارة، والصلح الذي كذا عارية، والصلح الذي كذا إسقاط حق، والصلح الذي كذا انتقال حق، والصلح الذي كذا تقرير، فيلزم من ذلك أن يكون الصلح عقدا ليس في قبال العقود، وهو مشترك معنوي بين هذه العقود، مشترك سر لفظي بين هذه العقود، لأن البيع غير الإجارة بلا إشكال، والبيع الذي يفيد فائدة والصلح الذي يفيد فائدة البيع بيع، والصلح الذي يفيد إجارة إجار، إجار ما عندي وقت أقولها كلمات طويلة، واضح؟ إذن فلازم ما ذكرتموه إن أحد أمرنا عشان نكمل المقطع، إما الصلح الذي يفيد فائدة البيع بيع، والباقي فحقيقة الصلح هي البيع. فاستعمال الصلح في موارد الإجارة كذا مجاز. واضح الفكرة؟ حقيقة الصلح تملك عين بعوض، والصلح في موارد إفادة في مورد إفادة البيع حقيقة، وأما في غيره شنو؟ مجاز، لأن الصلح هو بيع ما عندنا شيء ثاني فمجاز. وإما أن تقولوا بأن الصلح بما له من حقيقة مشترك لفظي، وكلاهما فاسد، إذ دعوى أن الصلح حقيقة في صالحتك على الدار بمئة دينارين، وأما صالحتك على المنفعة بمئة دينار مجاز، فعهدتها على مدعي. ولم يذكر أحد هذه الدعوة. ما هو الفرق بين الصلح بما له من معنى في الاستعمال الأول والاستعمال الثاني؟ ولا نرى أنه بما له من معنى حقيقة في الأول مجاز في الثاني. وإما أن تلتزموا بأن الصلح مشترك لفظي، ومن الواضح أن دعوى الاشتراك اللفظي أن الصلح تملي كذا بل واضح الفساد، فإن الصلح بما له من معنى عرفي واحد محفوظ في جميع هذه الموارد، وهو التراضي والتسالم بين الطرفين. طرف التسالم متعلق التسالم يختلف. واضح إن شاء الله. ولهذا يقول العلماء أن الصلح عقد مستقل في إزاء العقود، قد يفيد فائدة البيع ويفيد فائدة كذا، ومجرد أنه يفيد فائدته ليس هو حقيقته. ومعنى يفيد الفائدة يعني التراضي تعلق بماذا؟ إذا تحتاج متعلق التراضي على وش نتراضى؟ التراضي قد يتعلق بشيء يفيد فائدة البيع، قد يفيد فائدة الإجارة، وهلما جرى. فهذا شاهد بين على أن حقيقة الصول تختلف عن حقيقة البيع. نعم. صحيح، فارق إثباتي ذاك، بس ما عندهم إشكال أن حقيقة الصول بما لها من معنى تختلف، لكن بعض يقول يلزم اللغوية، إشكال إثباتي يعني. يقولون صحيح الصلح بما له من معنى حقيقته تختلف عن باقي العقود، ولكنه من ناحية ترتيب الآثار لا يوجد للصلح في قبال البيع الذي يفيد في أثر زائد، فهذا مرجعه إلى شنو؟ البيع. واضح. لا نرى أثرا زائدا للصلح الذي يتعلق. يقول صح حقيقة مختلفة، هذا حقه تمليك، هذا تراضي على تمليك، وهذا غير هذا بلا إشكال، لكنه الشارع لا يمضيه تراضيا بل يمضيه بيعا، لأن التراضي هم موجود في البيع بين الطرفين، وإن كان حقيقته ليس التراضي لكن لا بد من التراضي، فلا نرى فارقا إثباتيا بينهما. هذا قول، وإن كان ما مقبول عند مشهور الأصحاب. نعم، يقولون بأنه خيار المجلس يثبت في البيع ما يثبت في الصلح. نعم. لا يضر بمقامنا، لا يضر بمقامنا. نعم. هذا هو شنه شيخنا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث والأخير، لو كان حقيقة الصلح هو التمليك لكان طلب الصلح من الخصم إقرارا والتالي فاسدون، فالمقدم مثله في الفساد. بيان ذلك، ذكر الأعلام أنه لو تنازع طرفان، أصدق إن من التنازع، وقال أحدهما ملكني العين، خوت رأسنا يعني النزاع، ملكني العين، فطلب أحد الخصمين من الآخر طلب التمليك، فقالوا طلب التمليك إقرار بأن العين ليست في ملكه وإنما هي في ملك الآخر. ولهذا لو قال بعني العين نفس الشيء، لأن حقيقة البيع ما هي؟ تمليك. فلو قال بعني العين يعني أنه هي في ملكك ويطلب منك، هي في ملكك وأطلب منك أن تملكني إياها. فهنا نقول لو كانت حقيقة البيع حقيقة الصلح كالبيع تمليك، فلو قال أحد المتخاصمين للآخر والصلح خير صالحني خلنا نسوي مصالحة، فبناء على أن حقيقة الصلح تمليك فطلب الصلح طلب شنو؟ طلب يقتضي الإقرار بأن الطرف الآخر مالك، لأنه طلب للتمليك. ولا يوجد لا عاقل ولا ارتكاز عقلائي ولا قانوني ولا متشرعي أن من يطلب الصلح من الآخر فهو يقر على نفسه بأنه غير مالك. بالعكس، رحمة الله ودك، خش هذا آدم زين يطلب الصلح والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. فلم يتوهم أحد أن طلب الصلح طلب للتمليك فهو إقرار، فهذا يكشف أن حقيقة الصلح شنو؟ ليس كالبيع تمليك، وإلا لكان طلبها من الخصم إقرارا، وهذا لا يلتزم به أحد، والعرف ببابك. ما في شيء مطلع. قال وفيه أن حقيقة الصلح ولو تعلق بالعين، صالحتك على الدار بمبلغ كذا، ليس هو التمليك على وجه المقابلة. حط أربعة أسطر على وجه المقابلة مهم كما بينت أول الدرس، لأن هذا بتندفع من إشكالات بعدين. تمليك مجاني، عندنا تمليك على وجه المقابلة. من وين استثنى على وجه المقابلة؟ بالباء، حيث عرفنا البيع تمليك عينين بما بالمال، الباء الباء، هذه الباء باء العوض باء المقابلة. فحقيقة البيع التمليك على وجه المقابلة والمعاوضة بين شنو؟ المعاوضة بين الثمن والمثمن اللذين هما ركنا العقد. مو أي معاوضة، هام معاوضة ومقابلة بين العوض والمعوض، لا بين الفعل وفعل أو عوض مع فعل، لا، عوض ومعوض. بل معناه الأصلي هو التسالم. من وين هالتسالم؟ أجيب لك ثلاثة شواهد. الشاهد الأول، ولذا لا يتعدى الصلح بنفسه إلى المال. نعم هو متضمن للتمليك إذا تعلق الصلح بعين، لا أنه نفس التمليك كما شرحنا. الشاهد الأول. الشاهد الثاني، والذي يدلك على هذا أيهذا أن معناه الأصلي هو التسالم. هذا معنى محفوظ في جميع الموارد باختلاف المتعلقات. اختلاف متعلق الصلح ما غير حقيقة الصلح. صالحتك على العين، صالحتك على الماء المنفعة، صالحتك على الحق، صالحتك على الانتفاع. هل تغير المتعلق غير الحقيقة؟ لا، حقيقة واحدة انصبت على متعلقات متعددة. واضح شيخنا؟ قال والذي يدلك على هذا أن الصلح قد يتعلق بالمال. يا مال، عندنا مال عين ومنفعة، بل عينا أو منفعة، فيفيد التمليك. وقد يتعلق بالانتفاع بالمال فيفيد فائدة العارية وهو مجرد التسليط. وقد يتعلق بالحقوق فيفيد الإسقاط أو الانتقال حسب نوع الحق، هل قابل للانتقال حسب ما قرره الطرفان. وقد يتعلق بتقرير أمر بين المتصالحين كما في قول أحد الشريكين لصاحبه، صالحتك على أن يكون الربح لك والخسران عليك. وش تريك حاجة إذا الربح لي الخسران تهوش يعني ويسلم لي رأس المال؟ واضح هاي في باب الشركة عندهم، ووقع الكلام أن هذه المصالحة صحيحة أو غير صحيحة. خب فلو كانت حقيقة الصلح هي عين كل من هذه المفادات الخمسة لزم كونه مشتركا لفظيا وهو واضح البطلان، فلم يبق إلا أن يكون مفهومه معنى آخر محفوظ في جميع هذه الاستعمالات. وما هو المعنى المحفوظ؟ التراضي والتسالم، فيفيد في كل موضع فائدة من الفوائد المذكورة بحسب ما يقتضيه المتعلق. فالصلح على العين بعوض، تسالم على العين بعوض، حقيقة التسالم يتضمن العين بالعوض، وهو يتضمن التمليك. لا أن مفهوم الصلح في خصوص هذا المقام وحقيقته هو إنشاء التمليك. والشاهد الثالث، ومن هنا لم يكن طلب الصلح من الخاص إقرارا، فهذا كاشف على أن الصلح ليس حقيقته التمليك، بخلاف طلب التمليك. هذا تمام الكلام في الصلح. النقد كم؟ خامس لو السادس ما. النقد بالهبة المعوضة، جعلها المصنف التينهم، ما عنده وقت يقسم بعد، خلافناهم في إشكال واحد. بيان ذلك أن الهبة على أقسام، أو هناك ثلاثة أنحاء من الهبة. الأولى الهبة غير المعوضة، كما إذا وهب شخص مالا لأحد من دون عوض في المقابل. وهذا القسم لا إشكال في عدم صدق البيع عليه، وليس هذا مورد النقد والإشكال. النحو الثاني الهبة المعوضة اتفاقا، كما لو فرضنا أن الشخص وهب مالا لأحد مجانا، فهي هبة مجانية من دون عوض، ثم بعد ذلك قال ما يصير المتهب، المرأة إذا تودي لها هدية ما ترجع لك هدية، صحيح المرأة النسوان أنت تفتل الشيخنا، هي جابت لها هدية بسيطة قال لازم أنا أزيد واضح. هي هبة مجانية، أقول هبة مجانية مو معوضة، لازم نصير معوضة بالغصب. فالمتهب يقول ما يصير ما يصير، إذا فالمتهب وهو الطرف الآخر يقوم ويعطي للواهب الأول هبة أو عوضا بإزاء هبته الأولى، لئلا يبقى تحت النسوان هم لهم حاج، لئلا يبقى تحت منة الواهب. وديت لها ما رجعت لي، واضح. سيرقي يقول كما يقع ذلك غالبا، ظهر مسكين سيرقي مبتليش يقول لكي لا يقع في منة الواهب شنو يسوون؟ شيخنا مر لها حق خمس ساعات، شيخنا عطني مبلغ اوديه بليش تاخذ علي مثل حاجة اني اودت لي ما اودت لها ما يصير. فلكي لا تتحقق المنة فيقوم ويعطي، وهذا هبة معوضة اتفاقا، وهذا أيضا خارج عن محل النقد، لأن الهبة الأولى مجانية، وإنما هذا الذي حصل بعد ذلك تمليك أو هبة أو أي شيء مستأنف، شيء جديد، وهذا خارج عن محل النقد والإبرام. فهذه الهبة في الواقع معوضة اتفاقا. وعندنا قسم ثالث، وهي الهبة بشرط العوض. هبة هل معوضة بالاصطلاح؟ هبة بشرط العوض، كما إذا وهب شيئا لأحد بإزاء أن يشترط عليه العوض. وهذا العوض إما أن يكون فعلا، وإما أن يكون على نحو نتيجة. فتارة يقول وهبتك الدار بشرط أن تملكني كذا أو بشرط أن تخيط الثوب بشرط أن تسقط الحق. فقد جعل هاهنا الشرط الذي هو الغواط شنو؟ شرط فعل أن يقوم بشيء، وتارة لا يكون من قبيل شرط الفعل. وهبتك الدار بإزاء 50 دينار على نحو شرط النتيجة بأن يكون المال الفلاني لي. هذه حيوة الحديقة بستان جميل. وهبتك الدار بشرط أن يكون لي البستان، واضح الفكرة؟ بأن يكون لي من خزينتك الكبيرة 1000 دينار. قال قبلت. وهنا مصب النقض والإبرام، فيقال البيع تمليك عين بمال، تمليك عين بمال. فهنا يصدق على الإبا أيضا أن الواهب قام بتمليك الدار بإزاء مال، سواء كان المال فعل هو عمل، لأن العمل شنو؟ مال، صحيح، أو كان بإزاء غير العمل ككون البستان لي أو 100 دينار لي. ففي كلا الفرضين يصدق عنوان الهبة، يصدق عنوان تمليك عين بمال، وهذا يعني أن الهبة المعوضة بيع، مع وضوح أن الهبة المعوضة بحسب المرتكزات غير البيع، فيكون التعريف غير مانع من دخول الأغيار. إذن ينتقض التعريف بالهبة المعوضة سواء كان العوض فعل أو غير فعل. ولهذا ما فصل المصنف في المعوض هبة أو هبة على أن تملكني 100 دينار أو على أن يكون البستان لي على نحو شرط النتيجة. عادة الهبات على أين في خان الشيخ علي تصير؟ هبات المعوضة. وهبتك الكتاب بشرطي على أن تعطيني كذا، تعطيني شرط الفعل، بلي شرط النتيجة في الهبة ما عندهم إشكال، شرط النتيجة في باب الشروط العقود في بعض الطلاق مثلا إنشاء الطلاق على نحو شرط النتيجة، بعتك الدار بشرط أن زوجتك تبين مك أو مطلقة، مو أن تطلق، يقول الطلاق لأسباب خاصة أنت طالق. كل هاي خلق قاعدة في شرط الفعل والنتيجة. كل عقد ثبت من دليله أن له طريق خاص لتحقيق أثره لا يمكن أن يكون في شرط النتيجة. هاي القاعدة. كل عقد ثبت من دليله أن تحقيق الأثار مشروط بشرط شيء، بشرط صياغة خاصة، بشرط إنشاء خاص. كالنكاح، النكاح لا يصح على نحو شرط النتيجة، لأن علم من دليله أن الشارع إنما رتب آثار الزوجية عن طريق إنشاء خاص بقيود خاصة. كذلك في الطلاق، كذلك في الحرية. أما في باب التمليك العام، في باب مثلا شنو اسقاط الحقوق وكي غيره، الشرع ما جعل طريق خاص انشاء معين حق يسقط الحق او ينتقل الحق او الملكيه العامه، فحينئذ يمكن ان يجعل على نحو شرط النتيجه، وسياتي مفصل هم بحثه من الشيخ. المهم، فما هو الجواب يا شيخنا الجليل على هذا الاعتراض؟ خلاصة ما أفاده المصنف في المقام بأن حقيقة الهبة في أقسامها الثلاثة لها معنى واحد فارد. ليش أنت أقسام ثلاثة؟ مو حقا نطول السالفة. لا، هناك معنى جامع بين هذه الأقسام الثلاثة، ولا يرى المرتكز العقلاء أن حقيقة الهبة تختلف بين هذه الأقسام الثلاثة، ولا يرى أن حقيقة الهبة غير المعوضة والهبة المعوضة اتفاقا والهبة بشرط العوض حقائق ثلاث أو حقيقتين مختلفتين، بل الهبة بما لها من معنى واحد فارد محفوظ. نفس فكرة الصلح، ولهذا الشيخ لعله جعل هي الصلح في نفس البحث لأن نفس النكتة، لها معنى واحد باختلاف الحيثيات، وهي أن حقيقة الهبة الإعطاء المجاني الذي ليس على نحو العوض والمقابلة بين المالين. واضح؟ فحقيقة الهبة هي الإعطاء مجانا، غاية الأمر أنه ربما يشترط في هذا الإعطاء المجاني أن يكون المال الكذائي له أو أن يفعل الفعل الفلاني، فهو اشتراط في ضمن الهبة المتقومة بالمجانية، فالشرط خارج عن حقيقة العقد. صحيح، الشروط خارجة عن حقيقة العقود. فربما يشترط شخص في الهبة المتقومة بالمجانية شرط زائد، كأن يشترط في النكاح، كأن يشترط في الطلاق، كأن يشترط في الوصية، كأن يشترط في من باب الشروط، كأي عقد. في النكاح، النكاح تملك؟ لا، قد أشترط أتزوجك، أنا حب، أنا إنسان كبير لي شأن، الزوج أنت مو على كذي، أتزوجك بشرط أن تقرأ القرآن لوالدي، واضح؟ أو تقرأ تصلي كل يوم ركعتين وتهديها إلى جدي، فهذا ما هذا ما يغير حقيقة حقيقة النكاح، النكاح هو إنشاء العقد الزوجية. إذن يا شيخنا، لا تستعجل يا شيخنا، شيخ حسين على الغداء، فإنه اشتراط في ضمن الهبة المتقومة بالمجانية، والشرط ليس عوضا للمال الموهوب. فعندما يقول وهبتك الدار بشرط أن، هي الشرط اللي دخل بالشرط، هل الشرط في مقابل مال؟ لا، الشرط ليس مقابل للمال الموهوب، وإنما هو التزام في ضمن العقد. وأثر ذلك شيخنا، أثر ذلك أنه لو تخلف وما فعل الفعل الكذائي، تخلفه يتصور في شرط الفعل، لو تخلف فلم يفعل الفعل الكذائي أو امتنع أن يدفع المال على نحو شرط النتيجة، هل يثبت، هل يبطل الهبة؟ لا تبطل الهبة بالاتفاق، مع أنه لو كان هناك حقيقتها المعاوضة وأنه هذا العوض وهذا المعوض، فانتفاء واحدهما يوجب بطلان معاملة. إذن هذا غاية ما يقتضي ثبوت خيار تخلف الشرط، يعني غاية ما يقتضي هذا خيار تخلف الشرط، فإذا لم يعمل بالشرط بعد الهبة لا تفسد الهبة، وإنما يثبت للواهب خيار تخلف الشرط، فله أن يرجع في هبته فقط. هي فائدة الشرط. إذن المتحصل أن الهبة وش بها؟ إعطاء مجاني، وليس فيها تبديل مال بمال أصلا أبدا وبتان. وقد ذكر سيدنا الخوئي كل يشكل على الشيخ العظام بأن هذا متين جدا. أعطى توقيع سيخوي ما أعطى توقيعات بسهولة قليل ما يعبر هالتعبيرات. يقول ما أفاده الشيخ متين جدا. ثم نتعرض في الدرس الآتي إلى ما أفاده السيد الشارح كلام عنده مفصل السيد البلي السيد اليزدي عنده في حاشيته المباركة حاشية هنا على المقام تعرض لها الأعلام تعرض لها الإصفهاني تعرض لها السيد الخوئي تعرض لها السيد الخوئي صفحة 46 واضح في جزء 36 واليزدي ذكرها في حاشيته الهلف في الكمبيوتر غير المطبوع يعني حاشية كمبيوتر قديمة صفحة 60 ويأتي إن شاء الله. انتهى عبارة الكتاب انتهت تقريبا. بقي عندنا مطلب أفاده السيد الشارح وتعرض له الإصفهاني والسيد الخوئي نتعرض إلى إن شاء الله في الدرس الآتي. نعم ندخل غدا في يعني اللي بعده ناخذ هذا المطلب ما يطول ندخل إن شاء الله في القارض في وقت نطبق العبارة أو مستعجلين. نعم خليها هي الدرس الجاي يوم الاثنين. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.